هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: التعبئة الحسينية. سار معاوية خلال فترة حكمه بسياسة الحزب الواحد، آخذا الناس بالترهيب والقمع والبطش والتنكيل والتقتيل، وكل ذلك كان على الظنة والتهمة. وليس هذا وحسب، بل لحقهم حتى في أرزاقهم ولقمة عيشهم. وتتبع الشيعة علي عليه السلام بقراراته وكتبه الرسمية التي كان يعممها على ولاته في الأمصار.
انظروا، انظروا من قامت عليه البينة. إنه يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان وأسقط عطاءه ورزقه. من اتهمتوه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره.
وكان أتباع أهل البيت النبوي يقبضون على الجمر ويصطلون بلهيب العذاب الأموي كل يوم، بل كل ساعة. ورغم اشتداد المحنة، فلقد وجدوا في الحسين البقية من محمد وعلي عليهما وآلهما السلام قائدا وملاذا. كانوا يلتقونه ويشتكون إليه، مطالبين إياه بإعلان الثورة، إلا أنه كان يدعوهم إلى الصبر والتريث، مذكرا باتفاق الصلح بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية، والذي يلزمه بالهدنة ما دام معاوية على قيد الحياة. وفيما كان الأسى والعذاب يخيم على الكوفة، اهتزت فجأة على وقع نبأ سار، ودار الخبر سريعا على الألسن. مات معاوية، مات معاوية. وتباشر الناس، وراح الواحد منهم يهنئ الآخر بقرب الخلاص. وانشغل الناس أياما بهذا النبأ، ريثما أفاقوا على نبأ آخر يتحدث عن ربط الحسين، مبايعة يزيد وخروجه إلى مكة. فكان لهذا النبأ وقع كالزلزال، حيث سار الحماس بين الناس وتنادوا بالثورة، واجتمع القادة يتشاورون في الخطوة التالية. سليمان بن سرد الخزاعي، أحد الوجوه الكبار لشيعة آل البيت في الكوفة، دعا نظراءه إلى الاجتماع في بيته، وعقد الاجتماع وامتد لساعات وساعات. كان الموضوع الذي سيطر عليه هو تحرك الحسين وكيفية الانضواء تحت لوائه. وعندما لاحظ سليمان أن الحديث طال وتشعب دون أن يتجه إلى اتخاذ موقف محدد، نهض ملقيا على المجتمعين نظرة طويلة فاحصة، وكأنه يقيس بذلك عزمهم، ثم قال: إن كنتم تعلمون أنكم ناصروا الحسين ومجاهدوا عدوه وتقتلون أنفسكم دونه فاكتبوا إليه وأعلموه. ثم توقف ثانية وعاد يجيل بصره في القوم قبل أن يردف: وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغر الرجل في نفسه. فتنادى الحاضرون: لا بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه. عاد سليمان يقول وهو يشير بيده: إذا اكتبوا إلي. ما الذي يجري في مكة؟ توقف متسائلا مع نفسه، تأمل قليلا، ثم مال على حانوتي قريب وسأل: منذ 3 وأنا أرى حشدا كبيرا من الناس عند هذه الدار، فهل أخبرتني من هو صاحبها ولأي شيء يجتمع الناس على بابها كل يوم؟ ابتسم الحانوتي وقال: أظنك غريبا يا أخ العرب. أجل والله، رد الرجل وأردف: من اليمن جئت قاصدا بيت الله. يا حياك الله يا حياك الله، رد الحانوتي وتابع وهو يشير إلى دار قريبة شاهقة: أما الدار فهي للعباس عم النبي صلى الله عليه وآله، وقد نزلها منذ أيام سقط النبي صلى الله عليه وآله الحسين بن علي بن أبي طالب. اجتاحت اليمني موجة فرح غامرة. تقاطع الحانوتي متسائلا: تقول إنه سقط النبي ونجل علي؟ أجل أجل، هو كذلك. وكمن أنسته الفرحة اندفع صوب الدار دون أن يودع صاحب الحانوت. سريان خبر وفود الإمام الحسين على مكة وامتناعه عن مبايعة يزيد جعل المكيين والمعتبرين ينكفئون على دار العباس التي نزلها عليه السلام زائرين. وشيئا فشيئا أخذت الدار تستقبل الوفود والرسل من مختلف الأرجاء. أجل، لقد بدأت في مكة المكرمة مرحلة جديدة من التحرك الحسيني، فمساحة الرأي العام الواسعة فيها واستمرار الناس على الوفود إليها والصدور عنها، إضافة إلى ما تتمتع به مكة من حرمة وحصانة شرعية، فتحت أمام الإمام فرصا جديدة للعمل الثوري والتعبوي. أخذت الوفود تزدحم على بيت الإمام، هذا فضلا عن المبعوثين الحاملين لكتب البيعة. فهذا كتاب من الكوفة يصف معاوية بأنه جبار عنيد انتزى على الأمة، أي اعتدى عليها وتأمر عليها بغير رضا منها، ويناشد الحسين أن يقبل، فليس على الكوفيين إمام. وهذا ثان يقول: العجل يا ابن رسول الله، فقد اخضر الجناب، فإنما تقدم على جنود مجندة لك. وهذا كتاب من البصرة يصف نصرة الحسين بالفوز، ويعتبر آل محمد حجة الله على خلقه، داعيا الحسين إلى القدوم، متمنيا له بأن يسعد بأسعد طائر. الأمر الذي دعا الإمام إلى تركيز نشاطه على حاضرتي العراق الكوفة والبصرة، فبدأ بالكوفة بخطوة مهمة لمعرفة مدى جدية الكوفيين وإخلاصهم، تمثلت بإرسال ممثل عن محملا إياه كتابا جاء فيه. وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملعكم وذي الحجة أي العقل والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله. ثم أرسل مبعوثا إلى البصرة وزوده بالرسالة التالية: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد. وهكذا راحت كتب الإمام تدعو إلى الثورة بوجه الحكم الأموي البغيض وخلع بيعة يزيد الباطلة التي فرضت على الأمة بالقوة. وفي كلتيهما في الكوفة والبصرة تلقت الجماهير مبعوثي الإمام بالاحتفاء والإكبار، مؤكدة التفافها حوله ونصرته، بل وذهب آلاف الكوفيين إلى حد مبايعة الحسين عليه السلام أمام ممثله ابن عقيل، مما جعل الأخير يطمئن لولاء الكوفة واستعدادها للتحرك، فبادر إلى مكاتبة الحسين قائلا: إن جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم 18,000، فعجل الإقبال. وفي البصرة عقد يزيد بن مسعود أحد زعمائها الكبار بعد تسلمه كتاب الإمام اجتماعا مع عدد من زعمائها، ودعاهم إلى نصرة الحسين فاستجابوا له، فكتب إلى الحسين قائلا: قد فهمت ما دعوتني له من الأخذ بحظي من طاعتك والفوز بنصيبي من نصرتك، فأقدم، فقد ذللت لك أعناق بني تميم وبني سعد. تواصلت دعوات الثوار التي تحث الإمام الحسين عليه السلام على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، وكانت الرسائل تنهال عليه يوميا حتى ملأت خرجين كاملين. لكن رغم كل ذلك فقد أحب الإمام التريث، ذلك أن موسم الحج قد أصبح على الأبواب، وطلائع الحجيج بدأت بالتوافد على بيت الله الحرام. لكن الأيام التالية حملت معها نذر الشر الأموي، فقد وردت معلومات تؤكد أن السلطة الأموية تخطط لاغتيال الإمام أثناء انشغاله بالعبادة داخل الحرم المكي، بل إن كتاب يزيد إلى جلاوزته نص على قتل الحسين حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. ورأى أبو عبد الله عليه السلام أن حرمة بيت الله الآمن أصبحت مهددة، هذه الحرمة التي رعاها حتى الجاهليون مذ وضع آدم أساس البيت بأمر الله تعالى وحتى ذلك الوقت. وفي الليل جمع الحسين عليه السلام رجاله وقال لهم: إن أبي حدثني أن للكعبة كفشا به تستحل حرمتها، فما أحب أن أكون ذلك الكفش. نظر إلى العيون المتطلعة نحوه، ثم انطلق يرسم آفاق الدرب الصعب وعقباته الكؤود، مختتما كلمته بالقول: من كان بادلا فينا مهجتا ومواطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله.